لم تكن الحرب الإعلامية التي قادتها أمريكا ضد حزب الله وليدة ساعة، بل كان لها جذور تأسيسية وضعت ما إن لاح قرب انهزام العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتظهر الدراسة ما يلي.
يلاحظ أن القرار الذي صدر بعد حصول التحرير على يد المقاومة التي قادها حزب الله إنما يتضمن في بنوده التأكيد على مسألتين أساسيتين. فمن جهة يدعو القرار إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان في إشارة إلى الجيش السوري لما يشكله هذا الانسحاب من تعويض معنوي للاندحار الإسرائيلي عن جنوب لبنان ومن حرمان المقاومة في لبنان من الدعم الإقليمي المباشر. ومن جهة أخرى يصنف المقاومة في لبنان بأنها مجرد ميليشيا عليها إلقاء السلاح أسوة بالميليشيات غير اللبنانية، وبذلك يستطيع الأمريكي وأعوانه في الداخل والخارج وضع حد للمفاعيل التي أحدثها التحرير في العام 2000، وبالتحديد في تحوله إلى نموذج ناعم راح يدغدغ ويحرك المشاعر لدى الشعوب بصوابية جدوى المقاومة واستمرار فاعليتها في إحداث التحرير للإرادة والأرض ومواردهما.
لم تستطع أمريكا التسويق لقراراتها المحاصرة للمقاومة بعد تحرير أيار 2000، بل على العكس من ذلك حاصرت المقاومة قراراتها بالالتفاف الجماهيري حولها، وتظهر الدراسة هذا الأمر.
لما استطاع حزب الله أن يحاصر القرار الأممي ويلغي مفاعيله، كانت القوة الأمريكية الصلبة عبر أداتها الإسرائيلية تحاول تحقيق أهداف القرار الأممي في حرب تدميرية عام 2006، عدت الأعنف من بين الحروب التي خاضها الإسرائيلي ضد البلاد العربية. ولما فشلت الحرب في تحقيق أهدافها عاد الاتكاء على المنظمة الدولية من جديد، فكان القرار رقم 1701 الذي ينص صراحة بما لا يختلف كثيرا عما نص عليه اتفاق 17 من أيار، والذي أسقطته المقاومة في حينه في محاولة أمريكية لتعويض الإسرائيلي ما خسره من هيبة أمام أعدائه المباشرين وأمام العالم بوصفه الأداة لتأديب الخارجين عن الطاعة الأمريكية.
ومع محاولتها لتمويل مشاريع وإغداق المال على بعضها بعضاً، بدأت بتضييق الخناق على المصادر المالية لحزب الله التي تعني مباشرة التضييق على الطائفة الشيعية بداية. وللاطلاع على أهمية هذا الموضوع وخطورته رصدت الدراسة ما يلي.
إن الاستدلال على أهمية الموضوع المالي والاقتصادي في حركة المجتمعات وتطورها هو من باب تأكيد المؤكد، وإنما في تجربة حزب الله له فلسفته الخاصة إلى حد يكاد المتابع لتلك التجربة يجزم أن قطع الشرايين التي تمد حزب الله بالمال غايتها تتجاوز البعد المادي إلى ما هو أكثر فاعلية وتأثيرا في حراكه المقاوم. فمنذ البداية والكل يعلم أن حزب الله يستمد من إيران ما يحتاج إليه بما فيه الدعم المالي، ومع ذلك فإن الحزب الذي يحرص على الاستفادة من المصادر المالية المتأتية عبر ما يعرف بالحقوق الشرعية خمس وزكاة قد استحدث مجالات متعددة ومتنوعة من شأنها أن تزيد من شرايين الاتصال ما بينه وبين بيئته الاجتماعية بحيث تخرجه من حالة الكيانية الحزبية الضيقة نحو المزيد من الاندماج في هذه البيئة إلى حد يصعب فيه تلمس الحدود الفاصلة التي تفرضها مقتضيات العمل الحزبي. فقد أجاد حزب الله حين جعل للعمل المقاوم أبعاداً أخرى، فصار المتبرع بالمال القليل منه والكثير هو شريكاً أساسياً بالمقاومة، وبالتالي استطاع أن يزيل تلك الصورة النمطية التي كرسها العمل الحزبي في لبنان طيلة عقود من الزمن في اتكاله على الدعم الخارجي فقط، وما يحدثه هذا النمط من إضعاف لحال التفاعل بين المقاومة وبيئتها الاجتماعية. وبذلك صار من اليسير فهم التوتر والتحسس الأمريكي من جريان هذا الدعم المالي واستمراره. ولهذا الغرض أعدت الإدارة الأمريكية قانونا خاصا تعاقب بموجبه من يمد حزب الله بالدعم المالي أيا كان فردا أو شركة، وهو ما عرف بقانون هيفبا الذي صدر رسميا عام 2015. وفي هذا السياق بدت السفيرة الأمريكية السابقة إليزابيث ريتشارد الأكثر وضوحا في التعامل الجدي مع هذا الموضوع، حيث اعتبرت أن من خطوات هزم حزب الله قطع قنواته المالية وإضعافه داخل بيئته الشيعية، وتلك الخطة موجودة في أجندة الخارجية منذ ما قبل عهدي جيفري فيلتمان وميشيل سيسون، وموثقة في شهاداتهما أمام الكونغرس وفي وثائق ويكيليكس.
وبعد ترهيب الشركات والأفراد بادرت إلى تأليب المصادر المالية عليه داخلياً وخارجياً، وإظهار الكلفة العالية للانتماء إلى نهج المقاومة بشكل عام وحزب الله بشكل خاص، وذلك من خلال الآتي:
من الخطوات العملية ذات البعد الاقتصادي والمالي التي تشير إليها الرؤية الأمريكية لاستهداف حزب الله في بيئته الحاضنة هي: ألف، تأليب المصارف اللبنانية على مؤسسات وشركات تجارية غير حزبية تدور في فلك بيئة حزب الله لأجل إثارة نقمتها على مشروع المقاومة وتصوير كلفته العالية. ب، ضرب اقتصاد الشيعة اللبنانيين في غرب إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية والخليج. جيم، القول إن الجمهور المقاوم والطائفة الشيعية لم يعودا يتحملان دفع أثمان الحروب التي يخوضها الحزب. هاء، التحريض ضد الحزب بأنه لا يحمل مشروعا وطنيا لبنانيا ولا يؤمن ببناء الدولة ولا يهتم بتأمين الخدمات لجمهوره ولا يهتم بالأمور المعيشية والحياتية السيئة. واو، محاولة اختراق مناطق حزب الله بمشاريع وأنشطة تحمل الطابع الخدماتي والإنساني لتوفير بدائل لمؤسسات حزب الله الخدماتية. زاي، إغراق بيئة حزب الله بشائعات حول الفساد المالي لقيادة حزب الله وكوادره ومؤسساته يتم بثها عبر مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.
وبهذا نكون قد أنهينا المبحث الثاني الذي تناول استراتيجيات الحرب الناعمة على حزب الله وما تضمنته من خصائص.